فقال ابن عباس لما تكلم الناس على هذا الرجل فقال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. فقال البستري العمري يمنعني من عيش غيري الذي أعرفه عندي فوق العيب. عيبي لهم بالرغم مني لهم ولست من عيبي في غيبي. إن كان عيبي غار عنهم فقط أخطر عيوبي عالم الغيب. وعن بكر قال تساءلت رجلان فقال أحدهما محللني عنك ما أعرف بالنفس محللني عنك عن ذلك العلم أحلم وأفضل ولا أرد عليك هذا السؤال أنني أعلم من نفسي أو من العيوب ما فتك به نفسي أن تكتبه أن تكتبه يقول محللني عنك ما أعرف عن نفسي أو من نفسي. وقيل لربيع بن خثيم ما نراك تعتاب أحدا فقال لست عن حالي راضيا حتى اتفرغ لذنب الناس. ثم انشد لنفسي لست ابكي بغيرها لنفسي من نفسي عن الناس فاهد. ولقي زاهد زاهدا فقال له يا اخي اني لمحبك بالله. قال الاخر لو علمت مني ما اعلم من نفسي لابغضتني في الله. لو علمت مني ما اعلم من نفسي لابغضتني في الله. فقال له الأول لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن شغلك. طبيعة إلى الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى ولو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها قد اختفى. وعن أول بن عبد الله رحمه الله تعالى قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن مسلم رحمه الله تعالى قال كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أكثرهم بذكر خطايا الناس. أشير لحيلة من الشيء الإتقاء يعني هو الإنسان يكون هو مليء بالعيوب فيصبرها عن الآخرين كنوع من الدفاع عن نفسه لأن هو مليء بهذه العيوب فيكافئ بالإتقاء العيوب على الآخرين كلام عندنا للرسالة يعني الدفاعية. يقول ابن سيرين رحمه الله كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أكثرهم بذكر خطايا. كلما اشتغل بذكر عيوب الناس ولم الناس فهذا يدل على أن فيه مثل ذلك في داخله. وقال الصغير بن عياض لا من أحد حتى الرياسة إلا حدث وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخلفه. يتضايق أن يذكر أحد بخير لأنه سلبي تفكر نفسه ويريد أن يكون هو أحسن الناس. وقال مالك بن دينار رحمه الله كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة وكفى المرء خبرا أن يكون صالحا ويقع في الصالحين. وقال أبو عاصم النبي لا يذكر الناس بما يكرهون إلا كفلة لا دين له تكفلهم الغوغاء وأستاذ الناس. يقول الشاعر لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعش أحدا منهم بما فيك. وقال بكر بن عبد الله إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به لأن ذلك ربما لأنه يحدث أن إصلاح العيش بغيره ينفي عنه العيش ويثبت له المروءة. وتقول العرب في مثل هذا فلان يتمرر بنا أن يدعي نفسه المروءة عن طريق ذمنا وهو في الحقيقة يفضح في مروءته. وقد عدى التقوي رحمه الله تعالى التحدث بمساوئ الناس من خوارم المروءة الذي لا شغل له ذلك مساوى الناس فهذا مما يقدح في مروءته. وسمع أعرابي رجلا يقع في الناس فقال قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. وأزعر من رأيت بظهر غلب على عيب الرجال أخذ عيوبه. وقال آخر شر الورى من جعلت الناس مستغلا مثل الذباب يراعي موضع العنب. الذباب لا يقع الا على الطبيب على الجروح على الفرح ونحو ذلك او على الاسقاط الخبرات، كذلك الانسان الذي يهوى ولا يرى في الناس الا العيوب ويقع دائما فقط على العيوب. شر الورى من يعجب الناس مستمرا مثل الذباب يراعي موضع العنب. وقال ابن السمان سبع بين لحيين لكل انسان اخذ سبع، وهذا السبع مختلف في فمه يعني يشير بذلك الى اللسان. كل انسان عنده سبع راس راسك اذا ترك ينهز في لحوم الناس ويأكل اعراض الناس. فيقول سبع بين لحيين تأكل به كل من مر عليك. قد آذيت اهل الدور في الدور حتى تعاطيت اهل القبور، ضمنت استخدام الاحياء ومررت على فيسبوك ونرجع تتكلم في اعراض الناس، فاذا قرات من الاحياء تحولت الى اهل القبور الموتى. يقول قد آذيت اهل الدور في الدور حتى تعاطيت اهل القبور، فما شرقي لهم وقد جرى الزنا عليهم، وانت ها هنا تنبسهم انما نرى نفسهم اخذ الصراط عنهم، إذا بشرت مساويهم فقد نبشتهم. إنه ينبغي لك أن يدلك على شرط القول في أخيك ثلاث كلمات، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيه، ربما يكون فيه مثل الذي تعيبه منه فأولى أن تستغل بك. تقول فلعلك أن تذكره بأمر هو فيه، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيه، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لنفسه إياك، ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذا عافاك، هل شكر نعمة العافية إذا وفقك الله ونزهك من هذا العيب، فهل شكر هذه النعمة أن تغتاب أخاك بأمر ابتلي هو به وعافاك الله به؟ أنا سمعت ارحم أخاك أحمد الذي عافاك. يقول الشاعر إن شئت أن تحيا ودينك تسلم وحظك منصور وعرضك قديم، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألفن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فقلها وقل يا عين للناس أعلن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى سمعت محمد بن عبد الله بن خلال يقول سمعت زهان المدينية يقول رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب، وذلك لأن من اغتاب فيه ومن عاد فيه فبحثه عن عيوب الناس يورث البحث في عيوبه، ولعل في قاعدة الجزاء من جنس العمل جازرا لغير يقولون في عيوب الناس فيفك عنها خشية أن يعاملوا بالعدل، فإن البلاء موكل بالقول لو شاء ربك كنت خيرا مثلهم فالخلق بين أصابع الرحمن. عن إبراهيم قال إني لأرى الشيء مما يعافى ما يمنعني من هيبته إلا مخافة أن أبتلى به. إني أرى الشيء مما يعافى لا يمنعني من هيبته إلا مخافة أن أبتلى به. وعن الأعمى قال سمعت إبراهيم يقول إني لأرى الشيء أكره فلا يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى بمثله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني لأكره أن أرى رجلا فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. وقال عمرو بن قرحبيل لو رأيت رجلا يرضى عنك. فقال ابنتي عن يرضى رجلا وقلت يا مفلس فأفلست بعد 40 سنة. وعن الحسن قال كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتل له الله به. وقال الإمام الشعري رحمه الله تعالى حدثني عروة أن المسور بن مقرنة أخبره أنه وفد على معاوية رضي الله عنه فقطع حاجته ثم خلا به، فقال يعني معاوية يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ لأن مسور كان يطعن على معاوية ويذكر الآخر على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فقال له لما خلا به يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال دعنا من هذا وأحسن، يعني ما تدع نفتح هذا الموضوع دعنا من هذا وأحسن. قال لا والله لتكلمني لذات نفسك بالذي تعيب عليه. قال مصور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. ثم قال معاوية رضي الله عنه لا أبرأ من الدم لا أبرأ من الدم، فهل تعد لنا يا مصور ما لدي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ فقال ما تذكر إلا الذنوب، لا تذكر إلا الذنوب. قال معاوية رضي الله عنه فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبنا. فهل لك يا نسوه ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهدي إلا الكفر؟ قال نعم. قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ قيل أنا عبد لله يطمع في رحمة الله، فما الذي يجعلك أحق بمغفرة الله مني؟ أو بالطبع يعني في مغفرة الله مني؟ قال فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا نسوه ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ قال نعم. فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلك، لأنه أمير المؤمنين ويصلح تلك الأمة ويحكم بالعدل وكذا وكذا من الفضائل، فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلك، أو فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلك، ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على ديني يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال فخطبني مثل قال يعني غلبني معاوية رضي الله تعالى عنه بهذا الكلام. قال فخطبني قال عروة فلم أسمع أن يسوع ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني إلا دعا له رضي الله تعالى عنهما. وعن ابي رجل قال جاء رجل من اهل البصره الى عبيد الله بن عمر فقال اني رسول اخوانك من اهل البصره اليك، فانهم يقرؤون يصلونك السلام ويسالونك عن امر هذين الرجلين علي وعثمان ويطمعون فما قولك فيهما؟ فقال هل غلب يعني هو رحل من البصره اليه فقط لانك ان يساله هذا السؤال بالنيابه عن اهل البصره، أخوانك الآن فضلا يقدمونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان، يعني أيهما على الحق أو ما رأيك فيهما وفيما حصل بينهما وما قولك فيهما؟ فقال هل غلب؟ قال لا. قال شهيد الرجل يعد له أدوات السفر حتى يرجع من حيث أتى، شهيد الرجل فلما فرغ من جهازه قال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قول فيهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن سعيد قال سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما فبكى فندمت على سؤالي إياه، فرفع رأسه فقال إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. وقال الشافعي رحمه الله قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما تقول في اهل السكين؟ قال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا احب ان اخطب لساني بها. وقال ابن ياسين رحمه الله لعمرك انك في ذنبي لتغلى بنفسي عن ذنوب بني اميه، لان بعض الناس تكتب روايه بعض في الخلفاء وفي بني اميه وكذا، لعمرك إن في نفسي ذنبي لتغلى بنفسي عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي وليس بظاهري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. وعن عيسى بن عبيد الصيدلاني قال سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال له أيها الرجل إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الفساد. يلفت نظرا لهذا الحديث يعني يوم القيامة أيهما يكون أعظم على هذا الرجل الذي يكذب المستفيد الحجاج؟ أصغر ذنب عمله هذا الرجل أم أعظم ذنب عمله الحجاج؟ طبعا أصغر ذنب عمله هو لأن هو ليس في حد عليه، ومهما بلغ عظم ذنب الحجاج فلن يحاسبه الله على ذنبه قليل، يعني هذه الإشارة إلى الأولى أن يستغل بنفسه. قال ما هي أيها الرجل، إنك لو وافقت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعرض عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه سيئة أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تظلم نفسك لسجل أحد. الحقيقة هذا الكلام كله وهو الكلام على يعني أولية الاستغلال لعود النفس، هذه هي مقدمة الشرح لي أو بتعبير أخر هذه الأمثلة من الكلام في مدرسة الكتاب زي الحقيقة. وكالعادة تنتخب أحيانا من الكتب ما يكون متوفرا وفي نفس الوقت نكون لك حاجة مادة إليه، خاصة إذا كانت فكرته فكرة يعني مفيدة ومبتكرة وعظيمة الأثر. الكتاب الذي سوف نشرع فيه مجرد تأثير كتاب يدعى طمس نفسك، طمس نفسك الأستاذ أحمد صالح الزهراني، والكتاب من توزيع دار الأندلس الغراء. وفكرة الكتاب قائمة على هذه المقدمة الطويلة وهي أن بعض الناس يستغلون بتصنيف الآخرين ويمتحن الناس ويعمل لهم الفكاهة والفقر ويصنف يعني ويضع عليه شكل معين ثم له تواتر بعد ذلك. فالمصنف لو ألف هذا الكتاب الحقيقة قال لا يعني إحنا ما نستغل تصنيف الآخرين ونحط عليه هي نصنف أنفسنا. فهو في الحقيقة حتى على غناء الكتاب يقول مكتوب هنا في الغناء هل لك قوة على العلاقة؟ هل لك قوة على العلم؟ هل أنت صاحب العلم؟ هل أنت ذو مال؟ هل تستطيع الاكتساب؟ وهكذا. يعني هي بالضبط كده تصديق لمقولة توبة لمن شغل وعيبه عن عيوب الله، توبة لمن شغل وعيبه عن عيوب الله. أو تصديق هذا الكلام الذي أصاب إليه هذا هو أولية الاشتغال بعيوب الله. فلنبدأ بهذه الآية أن نفكر كل واحد يفكر في نفسه عن عيوبه وتقصيره، لأن هذا هو الإصلاح الحقيقي الذي يبدأ من أنفسنا. أي تحول لابد أن يكون من الأنفس. أنفسنا يبدأ التحول، وهذا الذي يؤخذ من عموم قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلننظر ماذا يقول. يقول في المقدمة اشتغل كثير من الناس بتصنيف الله وتوزيع الألفاظ وتقسيم الفرق والأحزاب ونسبة الناس إليها بعلم أحيانا وبالظن في أحيان كثيرة. ولا شك أن تمييز أهل البدع والمنافقين أمر مرغوب فيه شرعا حتى يحذر الناس منهم، وهو منهج السلف الصالح رحمه الله. لكن ليس بهذا الشكل المحدث الذي نعيشه الآن من خلوص. سهل عليهم العمل والدعوة والجهاد في سبيل الله، وسهل عليهم الكلام والصياح، واكتفوا بأنفسهم بالتصنيف يعني فقط يحاكمون الآخرين ويصنفون الآخرين ويصدرون الأحكام على الآخرين، وليسه كان على منهاج أهل السنة. إذا لقلنا تغرق ولها من قام به، لكن هؤلاء تجاوزوا فجعلوا يصنفون الناس لأسفل الأسباب، بل مجرد الخطأ والمخالفة مسوي عند هؤلاء لتصنيف النص حتى لو كانت المخالفة في أمر يسوغ فيه الاجتهاد أو المخالف سلك في قوله، وهو أمر لم يخطر لأهل السنة على ذلك. وإنما تبناه هؤلاء لما رأى فيهم جهالهم وتكلم لهم أصاغرهم فتنصعوا وتعمقوا، وكان من عاقبة أمرهم أن جف الخلق والخلاف بين المسلمين، تفرقوا بين الأب وأبيه والسيد وتلميذه. فلعمر الله لقد استغلهم المتربصون أي مس الله ووظفوهم لصالح أغراضهم في الصد عن سبيل الله وتشويه سمعات الدين وأهله، فذلك أمر يسيرهم له بصيرة ونظر فيما يدور من حوله. وكالسان بين فعاله الجن وبين فعل السلف الصالح، فالفرق بيننا وبين السلف فرق تام، بيننا وبينهم ثول سائل طويل بخروج ما يفصلنا عنهم من السنين والأعوام. وقد أبان طرفا منه ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على الخلف. فالسلف قل كلامهم وكثر عملهم، وأما الخلف فكثر منهم الكلام وقل منهم العمل، فنزع في البركة من أبصارهم وأعمالهم. ومن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يبدأون في تصنيف أنفسهم وتحليلها، ومن ثم البدء في علاجها، ثم تصنيف إدراكها وإراداتها، فيعمل كل حسب ما خلق الله وأوجبه في هذا الإنسان، وحسب ما أوجبه الله وحباه له، فيستغل كل طاقة ومهارة وإصلاح، فلا تعمل أن تلك القرون المفضلة حاول فيها من المبدعين في كل مجال ما لا يحصره كتاب. وكلما تشعبت الثقافات وتفرعت فروع العلم ومجالات العمل، كلما وجد التصميم ورايت كيف يستخدم في الانتاج لا في التخريب في البناء لا في الهدم. يقول: وقد عمل لي ان اكتب هذه الكتابات داعيا اخواني ان يستغل كل بخاصه نفسه فيعمل على اصلاحها، فان هذا الزخم والله ما كان ولم يكن له ان يكون لولا قدر من الله سبق ثم فساد انفسنا، وما اوضع الشيطان خلالنا من الامراض النفسانيه والعوائق التي يشغلنا بها عن البناء والانسان. ولعل النفس واخواني ان يعرف كل منا قدر نفسه فلا يضعها موضعا يجري بها فيه، كما لا يحملها ما لا طاقه لها به، فيكلف نفسه ما لم يهبه الله له، ويتتبع بما لم يعطى فيكون كلابسي توبيدون، بل يعرف قدراته ويحدد قصده وهدفه والوسائل الملاكمه له اللازمه في الوصول الى الغايه المنشوده، على ان يكون ذلك كله في سبيل نيل الغايه العظمى والهدف الاسمى والانبل، وهو رضا الله سبحانه وتعالى. فهو المسؤول جل شانه ان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه، وان يجعل كلامنا حجه لنا لا علينا، والحمد لله في الاولى والاخره. ثم يوجه الكلام على موضوع التصنيف، فيقول: ليس التصنيف بدعا من القول او العمل، بل قد جاء في سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته مع اصحابه الكثير من ذلك، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف اصحابه وقدراتهم وطاقاتهم، فكان يضع كل واحد في الموضع الذي ينتج فيه اكثر حتى ولو كان على حساب جانب الاخر. فمثلا صدق صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه بكتابه الوحي لانهم كتاب ونهره وفيهم الامانه على ما يكتبون، منهم عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسيد بن ثابت رضي الله عنه، ومعاويه ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما. يعني هنا يشير الى ان الناس في كل انسان يعطيه الله سبحانه وتعالى موهبه يختصر بها في مجال من المجالات، فابواب الخير لا تنحصر، ابواب الخير لا تنحصر، فيفتح الله على بعض الناس في بعض الابواب ما لا يفتح على غيره في نفس تلك الابواب، فذلك فضل الله يؤتيه من الناس، والله ذو الفضل العظيم، وربك يخلق ما يشاء ويقطع. هو فعلا ما الذي يقصده بالتصنيف؟ واضح من كلام هذه الامثال. مثلا جعل بعض اصحابه لقياده الجيوش بمعرفتهم وخبراتهم الحربيه وحنيستهم في قياده الحروب وتصريف شؤونها، ومن اجلهم خالد بن الوليد. حتى من هذا التصنيف المقبول الذي يقصده المؤلف موضوع الالقاب، الالقاب نوع من انواع التصنيف، الاسلام لا يشرع الالقاب، واضح؟ بطاقه خاصه، فالاسلام فيه القاب، مثل القاب الالبيه والباشا والايه، لا الالقاب شريفه التي يلقب بها الانسان لاظهار غزيته الدين على غيره، كفل فيه افضل الصحابه الانصار والمهاجرون، هذا لقب المهاجرون والانصار رضي الله تعالى عنه، تنصيب ابي بكر بالصديق، تنصيب عمر بالفاروق، تنصيب خالد بسيف الله المسلول، تنصيب ابي عبيده عمر بن الجراح رضي الله عنه بدون امين الامه، وهكذا. يعني اذا الخاص ما دامت تدل على معنى الشرعي الشريف بإبراز ما اختص الله به صاحب اللقب، لا للتعالي على الناس ولا لجرائهم، هذا امر وارد في يعني الاسلام. وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان متخصصا في الجانب الاعلامي، الشعر كان ان يقوم عليه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ونقل شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك عبد الله بن رواحه وكعب بن مالك، في الخطابه مالك بن خيل وكعب بن عباده رضي الله تعالى عنهم اجمعين. بعض اصحابه رضي الله تعالى عنهم كان حافظا مراوغا متفرغا للعلم، لا يسأله عن ذلك مال ولا أهل. فهيأه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أمينا على السنة لا مع الناس. وأشهره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام. ومنهم من أوتي الفقه والقدرة على الفتية كالخلفاء الأربعة وابن عمر وابن عمرو وابن عباس ومعاذ بن جبل وأبي ذر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومنهم من جمع القرآن وكان حجة كذلك ابن ثابت الأنصاري الذي وصل إليه أبو بكر وعثمان جمع القرآن، كما كان منهم المتمكن في القراءة المتقن لها حتى صلى الله عليه وسلم على أن يقرأ القرآن على قراءته لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومنهم من كان ذا فتنة وأمانة وقدرة على سيادة الناس فكان يوليهم أعمال البلاد، منهم أبو هريرة والعلاء بن الحضرمي وعلي رضي الله تعالى عنه. ومنهم ذو القدرة على الاستماع والقرار والدعوة كمصعب بن عمير وعلي بن ابي صالح ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الثلاثه كانوا من الشباب المتصرفين بالعلم ولم يكن يدعمهم اهل ولا مال، حتى ان معاذا رضي الله تعالى عنه لم يكن قد جاوز 25 من عمره. وطبعا معروف الصحابه اذا ما نذكر هؤلاء الذين اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصفات والوظائف لموهبه فيه ينبغي ان نفهم ماذا على وجهه، بمعنى ان ليس من ذلك اننا ننسي هذه الصفه عن سائر الصحابه، واضح؟ لا ننسي عن سائر الصحابه هذه الصفه، لكننا نعني ان هذه الصفه هي مما برزت فيه وخصوصا وان سائر الصحابه فيهم العلم القران فيهم الفتيا فيهم الجهاد فيهم كذا وكذا، لكن المقصود من التخصيص ان هذا اختص بمزيه على علمه سواء مزية أنه شاب أو سيادة قادر على العطاء أو مزية عنده قدرة على السفر مثلا كزيد بن ثابت ونحو ذلك. ومنهم من كان ذا مكانة سنة سنا وقد راى وعلما وإيمانا فكانوا وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مزورته هم خلفاؤه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضوء هذه المقدمة سوف نفهم هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم من كتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد والحاكم وصححه العلامه رحمه الله تعالى. فانظر هنا كيف اختص كل واحد من هؤلاء بمزيه امتاز بها عن غيره، وكما ذكرنا ليس من المعنى ان غيرهم غير مفصلين لهذا الصفه، لكن المقصود ان هذا مما اختص بزيادته. ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقراهم بكتاب الله وأفرضهم زيد بن ثابت، يعني علمهم بالفرائض والمواريث، علمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الناس قصه الله على الكفار. وهذا قاله ابن حبان والطبراني والحاكم عن عبد الله بن أبي أوفى وهو حديث صحيح. لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله قصد الله على الكفار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من أراد أن يقرأ القرآن غصبا طريا كما أنزل أن يقرأه على قراءة أم عبد هو عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ومن هذا حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما اعتني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه او قتله قبلت الماء فانبتت الكنأ والعشب الكثير وكانت منها اجاجب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها ضائقه اخرى انما هي في ولا تنبتك الآن. فذلك مثل من سقها في دين الله ونفعه ما أعتني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا أخرجه البخاري. يقول الإمام البخاري رحمه الله في شرح الحديث: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العالم مثل البصر، ومثل قلوب الناس فيه كمثل الأرض في قبول الماء. فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه في الأرض الطيبة فصابها المطر هي تملك وينتفع بها الناس، يعني الإنسان ينتفع بعلم الوحي ويفقه ثم يعلم غيره. وشبه من تحمله ولم يتفقهه، الإنسان الذي يستطيع أن يحفظ العلم لكن لا يفقه، رب حمل خف ورب حمل خف إلى من هو أفقه منه. هذا مثل الأرض في تملك، هي لا تملك لكنها ايه تمسك الماء. طبعا لما تمسك الماء ياخذه الناس وينتفعون به، فربما من حفظ العلم لا بلغه غيره يكون هذا الذي بلغه افقه منه فيستفيد منه ويكون ذلك ثواب في التحمل والتفريغ. فكل من حامل العلم دون شك وحامله الفقيه على خير. وانت ترى ان كثيرا من المحدثين من اهل الروايه والنقل غيروا موصوفين بالشك، ومع ذلك فلولا الله ثم ما تكبدوا للمشقه بطلب الحديث والسفر بذلك والسهر ونفس الكتب لضاع منا كثير من الكلام. يقول: وليس التصديق الجاسد قائما على مجرد الرغبه وحب المرء للعمل المعجل، كلا، بل يجب ان يكون حاضرا على الابداع فيه والانتاج منه. يعني لا يمكن ان ينقض انسان في مجال علم جمال الخلق الا بتصديق، مجرد الرغبه او الامنيه لا تكفي حتى يكون هو نفسه عنده اهليه وكفاءه وموهبه في هذا المجال حتى يجد كذلك الابداع. بل يجب ان يكون قادرا على الابداع فيه والانتاج به بحيث لا يكون مجرد مقلد ومردد لعمل غيره. فالاسلام يريد ان يكون كل مسلم انموذجا لوحده في ابداعاته وقدراته وعطاءاته. اسمعني مثلا، كلنا يحب الشعر ويتمنى ان يرغم الشعر، ولكن القليل منا يستطيع ان يكون شاعرا مبدعا. اقول هذا لاننا نرى كثيرا ممن يعجب بشخص ما ويحبه ويحب ان يكون مثله، لكن قدرته لا تؤهله ان يكون مثل هذا الشخص، فتضيع ايامه سدى فيما لا قائل وراءه، بل قد تكن به الحال فيما لا يحسن. وغاية ما يستطيع أن يكون نسخة مكررة ممن أحبه، وهذا خطأ. ومن جميل هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لزيد بن ثابت رضي الله عنه: أتسجد السريانية؟ قلت لا. قال: فتعلمها فإنه تأتينا كتب. قال: فتعلمتها في 17 يوما. تعلم زيد بن ثابت لأنه كان شابا حديث السن وكان عنده قدرة عظيمة على الخلق، طبعا هو حفظ القرآن كله بأسرع ما يكون. ثم لما عرف منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سأله هذا السؤال: تحسن السريانية، لغة السريانية؟ قال: قلت لا. قال: فتعلمها فإنه تأتينا كتب في بعض الناس فإني لا آمن اليهود على كتابي. قال: فتعلمتها في 17 يوما. فماذا نسمي هذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن ممكنا ان يطلب ذلك من ابي بكر، وابو بكر احب اليه واقرب اليه من زيد رضي الله تعالى عنه، كذلك لم يفعل ذلك لم يطلب من عمر ولا عثمان ولا علي، لماذا؟ انه عرف في زيد تميزه بهذه القدره المميزه، القدره على الكشف والتعلم اكثر من غيره. هو عند وادي في القدرة بصورة مميزة عن الآخرين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا نقدمه المدينة في أول ما قدم المدينة، وسن زيد يومها 11 سنة، 11 سنة. وهذا الملحق ميزه أبو بكر من زيد يوم أمره بجمع القرآن، حتى زيد بن ثابت نفسه لما في ساعات خلافة البشر وتمرد على العلم لما أراد أبو بكر أن يجمع القرآن إلى من توجه؟ توجه إلى زيد، فقال له: أنت ساء عاقل لا عليه. طبعا مع وجود ربي وغيره من الصحابة لكنه اختص بالذات لأنه اجتاز بالتصديق في هذا. أيضا ظروف ذلك ليس في هذه التغطية ظروفه تسمح له أكثر من غيره من الصحابة لإنجاز هذه الأمر. أيضا رأى ابن خالد أن زيدا كان من أهل المدينة زيد الأنصاري، لا معنى أهل المدينة يعني أنه كان يخالف اليهود لعنهم الله، فلا شك أنه يعرف لهجات اليهود، ولا شك الإنسان إذا كان مخالفا لقوم ليس على لغة لكنه يعرف لهجاتهم فإن هذا يسهل له تعلم اللغة. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا بسرعة على أن يتعلم هو هذه اللغة، فهل منا أحد يستطيع أن يتعلم لغة أجنبية مهما كان الألمانية مثلا أو الإنجليزية أو الإيطالية؟ تقريبا هذه الكفاءة يعني تدل على اختصاص زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في هذا المجال. يقول وانظر بارك الله فيك إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فقد أحب أبو ذر أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يتولى ولاية المسلمين، ونحن لا نشك في حسن نية أبي ذر الزاهد العابد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقل في الغبراء ولا أضل في الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. لما جاءني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعبد الله في ولاية المسلمين، يعينه أميرا على أي مكان بحيث يخدم الإسلام والمسلمين من خلال ذلك، لا شك أن نيته الخير، ولا يمكن أن يراد به أنه حب إلى بحيث الرئاسة، وإنما هو كي يخدم الدين بذلك. فلماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب كراهة الإمارة من غير ضرورة. يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه بها. بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع القيام بمهام الإمارة، وليس المراد الطاعي أنه ضعف حسي، فقد كان أبو ذر في مقدمة المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المقصود عدم تكامل الصفات اللازمة لإتقان هذه الوظيفة وأداء حقه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مع قوة أبي ذر في بدنه وتداعبه: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. فهذا محمول على ضعف الرأي، فإنه لو ولي مال يتيم لأنفقه كله في سبيل الله ولا ترك اليتيم فقيرا، فقد ذكرنا انه كان لا يستجيب ادخار النقدين. فيكون ماذا ادخار ادخار هذه المساله لا ادخار ذهب ولا فضه، فقد ذكرنا انه كان لا يستجيب ادخار النقدين. والذي يتامر على الناس يريد ان يكون فيه حذر ومدراء، وابو ذر رضي الله تعالى عنه كان فيه حده، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التصنيف المنسوب الذي نسبه ورتب الناس ان يضع كل واحد منا نفسه في المكان الصحيح ولا يتكلف ما لا يحسن، فان المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبيه. وهذا التحديث اتفق عليه. وقد تلقى التابعون واتباعهم هذا الدرس عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم جديدا ووعوا وطبقوا، فقد اهتم كثير منهم بجوانب معينه ضربوا فيها وكانوا حجه فيها مع تقصيرهم عن الكمال في غيرها. وانا اذكر لك عده امثله تبني بمقصودنا في مثل هذا المقام. منهم عاصم ابن بهدله ابن ابي النذود الامام الكبير مقرب العاصم كما قال عنه الذهبي: كان حجه في القران. عندما تقول عن عاصم حتى قيل فيه: ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم. وقيل: كان رأسا في القرآن. وقال الذهبي: كان عاصم كفا في القراءة. ومع ذلك كان عاصم صدوقا في الحديث، ليس هو من أهل هذا الشأن كما هو دخل الدار قطي في حفظه شيء، فقال النسائي ليس بحافظ، يعني ليس بحافظ في الحديث. فإذا فتح الله عليه في علم القراءات وإذا لا يفتح عليه في مثل علم الحديث والروايات. محمد بن إسحاق بن يسار المصري المدني العلامة الأثري كان حجة في المغازي والسير حتى قيل فيه هو أعلم الناس بها، وقيل ما يزال في الناس علم عارف محمد بن إسحاق، وقيل كان في المغازي علامة. ومع هذا فقد أمسك بعض العلماء عن الاحتجاج بحديثه، وقال الذهبي وأما في أحاديث الأحكام فالأصل حديثه إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه فإنه يعتبر منكرا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى النعمان بن ثابت فقيه الملة عالم العراق كما قال الذهبي، قال ابن مبارك أبو حنيفة أفقه الناس، وقال الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، يعني متفصلون على أبي حنيفة، الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. ومع هذا فإنه رحمه الله في الحديث ليس بعيد، حتى قال فيه الإمام ابن مبارك الورث الذي وصفه بأنه أفقه الناس، ابن مبارك قال أبو حنيفة أفقه الناس. ومع ذلك يقول ابن مبارك رحمه الله تعالى كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث. عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الامام العابد الزاهد الواعظ مشهور بالعباده والوعظ، حتى كان الرشيد يهابه ويبكي منه، وكان يحتسب حتى على الخلفاء ثقه وذوق، ومع ذلك لم يكن في العلم من المكثرين، ولم يشتهر به انما اشتهر بالعباده والنصر. مرة الطيب ويقال له مرة الخير أو مرة الخير، وبسم الخير من كثرة اجتهاده الأعمال الصالحة والخيرية، يقول ومرة الطيب ويقال له مرة الخير لكثرة عباده وخيره وعلمه، وهو مرة ابن صراحيل الهمداني الكوفي من أجل التابعين واتقه الأئمة، وقيل إنه سجد لله حتى أكل التراب جبينه، غابت يعني جبهته من كثرة ما كان يصل الناس سبحانه وتعالى، قيل انه سجد لذلك حتى اكل التراب جبهته. ومع ذلك قال الامام الذهبي رحمه الله تعالى ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشر العلم، ولهذا لم تكثر في ولده، وهل يراد من العلم الا ثمرته؟ يعني يريد الذهبي ان ينبه الى قصوره او يعني عن درجه العلم الكبار في العلم، فيعني انه اجود منهم. لماذا؟ لان حتى الذين تفرقوا في العلم فانما يراد من العلم الثمره التي هي العباده لله سبحانه وتعالى، فهو قطف هذه الثمره في تفرغه للعباده. يقول الذهبي ما كان هذا الولي يتفرغ لنشر العلم لانه سائل للعباده، ولهذا لم تكثر روايته، وهل يراد من العلم الا ثمرته؟ وهذا قليل، بل لو تتبعت سير العلماء لوجدت الغالبية العظمى اشتهروا بجانب معين على احسان غيره، وهذا لانهم عرفوا اين يضعون انفسهم رحمهم الله جميعا. ومن هذا ما ذكره ابن عبد البر ان عبد الله العمري هذا كتب الى مالك يحثه على الانفراد والعباده كما فعله عبد الله العمري، كتب الى الامام مالك رحمه الله تعالى، وكان العمري من المجتهدين في العبادة والمعتدلين في الناس ومجتهدا جدا في العبادة والتنفس، فكتب الإمام مالك يحث على أن يفعل مثل ما فعله، فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى إن الله ختم الأعمال كما ختم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنصر العلم من أفضل الأعمال جدا، وقد رضيت بما فتح لي وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، يعني أقل مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. هذا هو الفقه العلمي. وقال الذهبي رحمه الله تعالى مدافعا عن ضعف عاصم ابن بهبال، قال وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون، وكذلك كان صاحبه حفص ابن سليمان نفس خلافه تدخل في الحديث لينا في الحروف. رحم الله السلف وهذانا بسلوك طرائقهم واجتهاد منازلهم انه سميع مجيب. ثم يشرح الشيخ احمد بن صالح الزهراني حفظه الله تعالى في اول واخطر واهم خطوه حينما يريد الانسان ان يصنف نفسه، وهو ان يصنف نيته. هل هو متاكد من انه يريد بعمله وجه الله تبارك وتعالى؟ هل هو مخلص في عمله ام ان هذا العمل يشوبه الرياء؟ بهذه البدايه الصحيحه يبدا رحله التصنيف ودعوة كل إنسان كي يصنف نفسه ويخفف في عيوب نفسه ليبدأ البداية الصحيحة في إحداث يعني التغير فيه نحو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. نشرع بذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا